إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بقيت بقية من الباب السابق نقرأها إن شاء الله مع كلام الإمام النووي لما نأتي إليه في باب صلاة الخوف. كلامي بإيجاز ليترك لكم مشاهدة على الجهاد لينتقل التخيل والتصور إلى واقع، وهذا التصور والتخيل لا يقوى عليه إلا أهل العلم ومن روضوا عقولهم في أن يتخيلوا دقائق الأمور على وجه متتابع. وأما الصورة التي ترى فهي صورة تعليمية تتميز بأن يمكن للعبد أن يتعلم من خلالها، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الصلاة على المنبر وصلى لهم، وفي هذا اشتراك نية، وقلنا هذا جائز. ولما شرحنا كتاب الوضوء ثبت أن عثمان وأن عليا توضؤوا أمام الناس، واليوم نتعلم صلاة الخوف. مما ينبغي أن يعلم قبل العرض وقبل أن نعلق على ما ستشاهدون، ينبغي أن نعلم أن الإمام مسلم رحمه الله أورد في صحيحه 4 أحاديث وفيها كيفية صلاة الخوف، ولم يستوعب جميع كيفيات صلاة الخوف. ابتدأ بحديث ابن عمر أورده من 3 طرق وهو متفق عليه، والذي يبدو منه من كتاب مثلا مغازي في صحيح البخاري أن الصلاة كانت عصرا، وهي التي سنبدأ فيها رؤية طريقة الصلاة. الحديث الثاني الذي عند الإمام مسلم من طريق جابر بن عبد الله أورده من طريقين وعلقه الإمام البخاري رحمه الله. الحديث الثالث حديث سهل بن أبي حتمة وأورده أيضا من طريقين، والحديث متفق عليه. والحديث الرابع حديث جابر. وقد يستغرب الإنسان لماذا فرق مسلم حديث جابر فأورده برقم 2 ثم أورده برقم 4، لكن الذي يبدو أن حديث جابر الثاني في حادثة غير الحادثة الأولى، أو أن مسلما أراد شيئا نأتي عليه بالتفصيل. سنأتي بأحاديث صحيح مسلم ونفصلها ونتكلم على رواتها ونعطيها حقها كعادتنا لما نقرأ صحيح الإمام مسلم. لكن منذ البداية لا أريد منكم أن يعني تستشعروا أن التخيل صعب، فأردت أن أذلله بمثل هذه المشاهدات، وإن احتجنا إليها ولعلنا نحتاج نعيد النظر مدققين بعد أن نفهم الإجمال، فبعد أن نفهم الإجمال نبدأ ندقق. وهكذا العلوم دائما تبدأ بالإجمال ثم يأتي التفصيل. مما ينبغي أن يعلم أن كيفيات صلاة الخوف كثيرة، أوصلها بعض أهل العلم إلى 11 كيفية، وأن كيفيات صلاة الخوف تختلف باختلاف العدو من حيث القرب والبعد. فإن كان العدو قريبا فهناك شيء يسمى بالالتحام. نحن الآن لا نتكلم عن صور الالتحام بين العدو بين المسلم والكافر وكيف يصلي، لا نتكلم عن هذا. نتكلم عن أن العدو في مكان والمسلمون في مكان، والمسلمون في شيء من أمان، ولكن يخشون مباغتة العدو فهم في ترصد، فينبغي أن يصلوا صلاة. وهذه الصلاة كما قلنا لها كيفية. الكيفيات صلاة الخوف ركعتان تؤديان في جماعة، فحتى في صلاة الخوف عند الخوف وفي المعارك ما يلزم ترك الجماعة، ما يلزم ترك صلاة الجماعة. وفي هذا إشارة مهمة إلى رجحان قول من قال بوجوب صلاة جماعة لو لم تكن واجبا صلىها الناس برادة وكل يصلي على ما يستطيع إلى آخره. ثم بارك الله فيكم، كيفيات صلاة الخوف تختلف من حيثية عدد الركعات ومن حيثية وجود العدو ومكان وجود العدو. فنحن الآن فيما سنشاهد فيما بين أيدينا، ولا أظن أننا نستطيع أن نشاهد كل شيء بإتقان، لا يمنع أن نعرض كل شيء ثم نركز لاحقا على صورة على صورة صورة. لكن العدو أولا عدد الركعات كما قلت له أثر على طريقة الصلاة، زائد مكان وجود العدو له أثر. فالركعات التي سنركز عليها والركعات الموجودة في صحيح مسلم في الأربعة أحاديث إنما هي في صلاة ركعتين، يعني صلاة كانت أصلها رباعية، يعني إما أنها كانت صلاة ظهر وإما كانت صلاة عصر، والذي يظهر أنها كانت طارة الظهر وطارة العصر فيما يعني يظهر معنا الفاظ من تتبع الروايات خارج الصحيح، فجلها إما ظهر وإما عصر. خلاصة أن الصلاة التي معنا أربع ركعات، سنشاهد في السورة الأولى والثانية والثالثة صلاة ثنائية، صلاة الخوف ركعتان، كيف تصلى الركعتان. ثم هنالك صلاة الخوف ثلاث ركعات وهي المغرب، المغرب كما تعلمون لا تقصر، المغرب تصلى أربع ركعات. في الصحيحين لا يوجد شيء عن كيفية صلاة المغرب خارج الصحيحين، والأسانيد فيها كلام وأقوال، والأقوال فيها خلاف، ولذا صلاة الخوف ثلاثية فيها خلاف أشد من صلاة الخوف الثنائية. مما ينبغي أن يعلم أن صلاة الخوف صلاة محكمة صلىها جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهل بعضهم كأبي يوسف المزني وإبراهيم بن علي والحسن بن زياد اليزري أن هذه الصلاة كانت فقط في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد صلاة الخوف. وهذا كلام محدود وليس بصحيح، والإجماع استقر على خلافه فلا عبرة بخلافهم، وتثنيد أقوالهم في كتاب القول المبين في إحصاء المصلين فلا داعي للإطالة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في معارك وسرايا في غزوات وفي معارك كثيرة، وصلاها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، صلوها في حياتهم وصلوها بعد وفاته. وصلاة جمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعد وفاته يكفي لنقض تريد أن هذه الصلاة خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما استدلالهم بقول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فالله قال فيهم ولم يقل منهم، فلو أنه قال وإذا كنت منهم لربما كانت الصلاة خاصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يكون فينا إن اتصلنا هديه وصرنا على نهجه وإن لم يكن شخصه منا. فكلمة فينا هذه الكلمة مهمة. صلى صلاة الخوف النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من السرايا مثل في قرد، وهو موضع بالقرب من المدينة مسيرة ليلة، وصلاها في ذات الرقاع، وصلاها في نجد في غزوة جهة نجد. وحديث ابن عمر الأول الذي معنا إنما هو في نجد، ستأتينا الصورة التي صلاها في نجد، وصلاها مرة بين ضجنان وعفسان، ومرة بأرض جهينة، ومرة بنخل، ومرة بعسفان، ومرة يوم محارب وثعلبة، ومرة إما بالطائف وإما بتابوت. ذكر بعضهم لصلاة الخوف عشرة أنواع، الذي في المغازي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع في الصحيحين، وكان ذلك من حديث صالح بن الخوات وهو الحديث الثالث عندنا، وكذلك من حديث سهل بن أبي حسمة، صالح عن فهل وحديث سهل بن أبي حسمة في طريقين، طريق سماه الراوي وطريق قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاها في بطن نخل وهو في النساء عن جابر، وفي عسفان عند أبي داود، والنساء من حديث أبي عياش الزرقي، وكذلك في غزو ذي قرد وهو عند النساء من حديث ابن عباس. الغزوات كما قلت كثيرة. صلى صلاة الخوف عبد الله بن أنيس في عرنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم صلاها عبد الرحمن بن سمرة في كابل عاصمة أفغانستان الآن، وصلاها أنس مع أبو موسى الأشعري بتستر، وصلاها أبو موسى الأشعري بأصفهان وهي في إيران الآن. هنالك شيء ينبغي أن يعلم، أن صلاة الخوف صلاة فريدة لا يعرف لها مثيل في سائر نصوص الشريعة من حيثيات كثيرة. الحيثية الأولى، من لن نجد في الشريعة وفي أصولها صلاة إمام بطائفتين فقط في صلاة الخوف، صلاة إمام بطائفتين فقط في صلاة الخوف. ثانيا، لا يوجد في الشريعة صلاة إلى غير القبلة إلا صلاة الخوف. ثالثا، لا صلاة يقضي فيها المأموم ما فاته قبل صلاة إمامه إلا صلاة الخوف. فالمأموم دائما يقضي بعد ما يفرغ الإمام من الصلاة، أما صلاة الخوف فالمأموم يقضي الصلاة ويتمها، والإمام في بعض الصور يكون لم يتم صلاته. ثم لا صلاة في الشريعة يقف المأموم فيها، لا هو يصلي مع إمامه ولا هو يقضي ما بقي عليه، يلقى واحد لا يقضي ما فاته ولا يصلي مع إمامه. وسترون بعض صور صلاة الخوف على هذا الحال، هذا فقط جائز في صلاة الخوف دون غيرها. صلاة الخوف تعلم الإنسان السرعة، تعلم الانضباط، تعلم النباهة، تبعد عن الإنسان الكسل والقمول والسرحان. يبقى الإنسان واله، بعض إخوانك مثل التليفون يموت على التليفون، ميت هو شاك مش معك. فبعض الناس وجل الناس إلا من رحم الله، جل الناس لا يركزون في كلامهم ولا يركزون في طريقة تفكيرهم. أي غفلة في صلاة الخوف في قتل الأمة، وصلاة الخوف تعلم الانضباط، تعلم جدية، تعلم سرعة، تعلم كيف تتكيف مع الظرف المفاجئ، وأن صور العدو صور مختلفة. فصلاة الخوف في صورة من الصور العدو أمامك فتصلي للقبلة والعدو أمامك، في صورة من صور صلاة الخوف تصلي صلاة الخوف والعدو خلفك، في صورة من الصور تصلي صلاة الخوف والعدو بجانبك، العدو إما على يمينك وإما على يسارك. الأحاديث التي معنا، صلاة ابن عمر كانت في خلاف القبلة، صلاة جابر بن عبد الله كررها الإمام مسلم لأن الحديث الأول الذي أورده كان في القبلة، كان العدو في القبلة، والحديث الثالث الحديث الرابع الذي أورده كان العدو في عكس القبلة أو في خلاف القبلة. وكذلك حديث سهل بن أبي حتمة في صحيح مسلم كان إلى غير القبلة. فهذه كليات ومهمات حول صلاة الخوف. يوجد كلام أهل العلم أيهما أرجح في صلاة الخوف، فكان ابن عبد البر لا يرتضي إلا حديث ابن عمر الذي معنا ويقويه لقوة إسناده، فأقوى أسانيد صلاة الخوف الذي افتتح به الإمام مسلم وهو متفق عليه وهو حديث عبد الله بن عمر. الإمام أحمد يقول رحمه الله تعالى في صلاة الخوف 6 أحاديث أو 7 أحاديث، أيهما أو أيهما فعل المرء جاز. وأما نيله فمال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى صلاة إلى الكيفية التي رواها سهل بن أبي حتمة، وكذلك فعل الإمام الشافعي، لم يختر إسحاق بن راهويه شيئا. ابن المنذر ساق 8 أوجه وسردها أيضا ابن حبان في صحيحه وزاد وجها تاسعا. ذكر الإمام ابن حزم 14 وجها لصلاة الخوف، وزعم أو ذكر في كتابه أنه أفردها بكتاب مستقل، وكتابه المستقل في صلاة الخوف لا نعرفه. ذكر ابن العربي في كتابه الطبش أن لصلاة الخوف 16 وجها ولم يبينها، بين بعضا منها الإمام النووي، كذلك الإمام النووي لم يعتني بتبيينها وإنما ذكر الخلافة حسب ولم يبين ولم يفصل كعادته، أكثر من فصل ومن بين ومن أوصلها إلى 17 وجها الإمام أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي في شرحه على الترمذي. وشرح الإمام أبو زرعة العراقي يطبع وسيصدر قريبا إن شاء الله فيما يقارب 20 مجلدا. الإمام ابن القيم في الهدم يذكر أن صلاة الخوف لها صور عديدة جدا، لكنه يقول أصول صلاة الخوف 6 صور، وهذه 6 صور هي الموجودة عندنا. أصول صلاة الخوف هي 6 صور عندنا، 6 صور، 3 صور والعدو في غير القبلة، وعندنا صورة العدو في القبلة، وعندنا صورة والعدو عكس القبلة، وعندنا سورتين في كيفية صلاة الخوف في صلاة المغرب. هذه الكلمات عجلة مهمات مقدمات ممهدات لنقف على صلاة الخوف. الآن ننظر في صلاة الخوف، ولكن قبل أن ننظر في صلاة الخوف لا بد أن تركز معي في النظر إلى أولا حال المأموم مع الإمام. كم ركعة يصلي المأموم مع الإمام؟ ولازم يكون عندك الآن دفتر وتكتب وأن تنظر، تكتب وأن تنظر حتى تربط كتابتك بالمشهد الذي تشاهده. تكتب تكتب الآتي، تكتب أولا يعني المأمومون يصلون مع الإمام كم ركعة، متى يفارق المأموم الإمام، متى يفارق المأموم الإمام، متى المأموم يصلي وحده، ومتى يتابع الإمام، كيف يكبر كل طائفة من الطائفتين، متى تدخل في الصلاة للتكبير، متى تخرج من الصلاة للتسليم، متى تخرج من الصلاة للتسليم. نشاهد وسأشاهد معكم الحديث بن عمر، أو ممكن أن نشاهد الصور كلها ونحن ساكتون، ثم نرجع الإخوة اللي يتابع الموضوع معنا أخونا المسلم بعد شاهد الصور كلها. كم دقيقة تشاهد الصور كلها؟ 10 دقائق. جميل، ننظر للصور كلها، الصور الموجودة كلها، لنرفع فقط العناية ولنرفع الجهالة ولنعلم علما، يعني علما إيش؟ مجملا كليا، حتى نتصور الصور كلها. وبعد ما تصور الصور كلها نرجع لصورة صورة، نتكلم عن صورة صورة ونربط الصور صورة صورة بالذي بين أيدينا من صحيح الإمام مسلم. لن نقرأ شيئا الآن، الآن نشاهد ننظر، بعد المشاهدة نقرأ حديث ابن عمر. أخونا أبو مالك يقرأ حديث ابن عمر، يقرأ ونحن نشاهد بعد مرة ثانية، والمرة الثالثة في المرة للصورة الأولى سأشاهد معكم وأعلم. ننظر الآن، الآن ننظر الصور كلها، أنا نظرت فاعفوني من النظرة الأولى.
نرجع إلى الصورة الأولى، نسمع كلام الإمام مسلم، نسمع كلام الإمام مسلم الآن، ليست لنا عناية بالرواة ولا بالطرق ولا بالمخارج، لنا عناية بالأصوات ولنا عناية بتصور الصور، مركز على تصور الصور. فستسمعون الآن، تسمعون الآن كلام الأخير أبي مالك يطرح صور الصلاة واردة في الحديث عبد الله بن عمر، والحديث متفق عليه، والصلاة كانت صلاة عصر، والغزوة كانت غزوة قبل النجم، غزوة قبل النجم، والصورة الظاهرة جدا في هذا الحديث أن العدو كان بموازاة المسلمين، ولم يكن لا في القبلة ولا في عكس القبلة، وإنما كانت صورة الصلاة التي رواها ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان العدو في غير القبلة. لا فرق أن يكون العدو على يمين المسلمين على يسار المسلمين، لا فرق. وهنا مسألة مهمة، حديث سهل بن أبي حكمة، وسترونها وهي أهم صور، وهي التي كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقص عليها. وحديث سهل بن أبي حكمة ورقم 3 في حديث الباب، أحمد كان يختار وكان يجوز أي صورة ثالثة، أي صورة كان يقول هناك صور عند أحمد، ست صور يذكر الصور كما قال ابن القيم، صور الصور ست. ثم وقع خلاف بين الرواة، ووقع وهم من رواة آخرين، فتشعبت الصور حتى وصلت 13 صورة كما سمعتم عند أبي زرعة العراقي أو عند العربي المالكي. الخلاصة حتى لا أختصركم، الإمام أحمد كان يرى أن الصورة المختارة هي صورة حديث سهل ابن أبي حتمة، وصورة سهل ابن أبي حتمة إنما والعدو في القلة، العدو في القلة. فكان أحمد يسأل رحمه الله، هل ترى صورة سهل حتى والعدو في غير القلة؟
فكان يقول نعم حتى ولو كان العدو في غير. إذا كان في القبلة نصلي هكذا، فإذا كان في غير القبلة من باب أولى أن نصلي هذه الصلاة. فنحن الآن نستعرض صور، نجهد نفرض في درسنا اليوم ثلاث صور اللي بدأ فيهم الإمام مسلم، حديث ابن عمر، حديث جابر، وحديث جابر العدو في القبلة، وحديث سعد ابن أبي حاتم حديث جابر عدو في غير القبلة في الموطن الأول، ثم حديث سعد والعدو في القبلة. نأخذ الآن حديث ابن عمر، تركيزنا على حديث ابن عمر. حديث ابن عمر حديث صح، حديث على الإطلاق من حيث الإسناد ما عنده مشاكل أبدا، حديث رواه الإمام الزهري بمخارج عديدة جدا. الزهري رواه عن سالم بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر رواه عن أبيه عن ابن عمر. الحديث من حيث الإسناد أصح إسناد على الإطلاق في صلاة الخوف، ولصحة إسناده كان الإمام ابن عبد البر لا يقبل غيره، يقول هذه أصح الطرق. نركز الآن على حديث ابن عمر، نركز عليه أولا بالتصور من خلال السماء، تسمعون الآن لفظ مسلم ونسمع لفظ طريقي، وبعد ما تسمعوا لفظ مسلم سأسمعكم لفظ الإمام البخاري. لفظ الإمام البخاري أبين وأوضح في الحديث، وبعد أن نسمع لفظ البخاري لفظ مسلم نشاهد الصور التي رأيتموها مرتبة بترتيب الأحاديث التي في صحيح مسلم. نسمع حديث ابن عمر عن مسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بإسناده عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو.
إذا طائفة مواجهة العدو وطائفة خلفها، طائفة في مواجهة العدو. انتبه، الطائفة في مواجهة العدو، النبي في مواجهة القبلة. إذا هذا ماذا يلزم من أن العدو ليس في القبلة، الطائفة في مواجهة العدو، النبي يستقبل القبلة، والطائفة الأخرى في مواجهة العدو. إذا يلزم من هذا أن هذه الصورة أن العدو في غير اتجاه القبلة. هذه نقطة مهمة جدا. نسمع.
قال: ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة.
إذا صلى الجماعة إلى ركعة وانصرفوا، بعد انصرافهم جاء الذين كانوا مقاربة العدو بالحراسة، جاءوا فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية. هؤلاء انصرفوا بتسليم من عندهم، والذي يظهر كما قال الحافظ ابن حجر حتى يظهر معنى بالحراسة، يقول الحافظ ابن حجر الذي يظهر والأدلة ليست صريحة فيه ولكن معنى الحراسة يؤيده ويقويه، أن هذه الطائفة التي صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الركعة الركعة الثانية صلوها وحدهم، الركعة الثانية صلوها وحدهم وسلموا وحدهم، ثم قاموا. وين قاموا؟ مقام الطائفة التي هي في مواجهة العدو. والذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن التبادل بين الطائفتين كان بالتناوب لا مرة واحدة، الناس يتفاوتون في صلواتهم، حتى بعض الناس الإمام بيسلم هم ما بيسلموا للأسف غفر الله له. فالأصل في المأموم أن يتقيد بالإمام إلا في صلاة الخوف. فصلاة الخوف ماذا يفعل الإنسان؟ فصلاة الخوف ركعة ثانية ماذا يفعل؟ تصلي ويقع بالتناوب، يعني صلى ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قام بالركعة الثانية، هو اغتسم من الركعة الثانية على وجه العجلة. إذا العلماء يقولون تسمي العجلة في صلاة الخوف، تسمي العجلة حتى يقع معنى الحراسة. إيش الآن يصير؟ اللي بيخلص إيش يعمل؟ بيرجع على الصف اللي في مواجهة العدو، والواحد منهم بروح خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني والثالث والرابع، أربعة اثنين خمسة مع بعض. الآن الأعداء لما ينظرون يرون وجوه جديدة في الحراسة، وجوه تتناور هذا من وجهة نظر عسكرية لصالح المسلمين. لما يرون وجوه متعددة وكل فترة يرون وجها جديدا، وجه يلتحم وجه جديد، هذا يشعر العدو أن المسلمين كثر وأنهم ليسوا نازلين. يعني هو هي عبادة وهي تفتيك عسكر، يعني هي عبادة ومعناها عبادة فيها معنى العسكرية، فيها معنى الجهاد، فيها معنى كثرة الوجوه التي يروها الرافضون دائما في المعارك. الرافضين يوجد رافضين للصلاة. فالذي يبدو لي أن هؤلاء في الركعة الثانية كما يقول الحافظ كل يصلي وحده، يتم صلاته وحده، ثم من يتم يذهب، ومتى ذهب واحد أتى بدلا منه خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى هؤلاء يفرغون. هؤلاء القوم الأوائل ماذا حصل معهم؟ فرغوا من صلاتهم. الآن الأقوام الآخرون الآن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم الركعة الثانية ويسلم، وبعد تسليمه يقومون ويأتون بركعة ويسلمون، فتكون كل طائفة أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وكل طائفة صلت وحدها ركعة. نعيد قراءة حديث جابر، نريد من أول حديث عفر بن عمر، حديث بن عمر، حديث جابر تصوره أصعب، حديث بن عمر. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى واجبة العدو، ثم انصرفوا وقالوا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة.
إذا الصورة واضحة، نسمع طريق الثاني عند مسلم من حديث ابن عمر.
روى رحمه الله تعالى بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقام طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قرض الطائفتان ركعة ركعة. قال: وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تؤمئ إيمانا.
فكان تصلي حال الالتحام في المعركة عن قرب أو عن بعد، في قائم وواقف، وماشي وواقف، وتصلي ركعة واحدة تسمى صلاة الالتحام بالإيماء، تصلي بالإيماء ركعة واحدة وتتعجل فيها عند الالتحام بالمسايفة، عند الالتحام على الخيل، عند الالتحام عبر الدبابات والأعداء مع المسلمين يقابل بعضهم بعضا، لما تصبح العمليات الاقتحام والقرب إلى الإنسان يريد يصلي ويصلي على هذه الحال، يعني يصلي ويومي ويتحرك ويصلي ركعة واحدة وتكفيه هذه الصلاة. وفي هذا إشارة إلى أهمية الصلاة التي ضيعها المسلمون هذه الأيام ونحصلكوا فيها. وفي مثل هذه الصورة تترك الجمع ولا تصل الجمع. يعني إيش رأس الجماعة في الصلاة؟ إيش كنت رأس الجماعة في الصلاة؟ لها وزن عظيم وعظيم جدا، فما أتعش وما أشقى الذي يترك صلاة الجمع. هذه أحاديث صحيح مسلم ظهرت لنا صورة صفة صلاة الخوف، الصورة الأولى التي يكون فيها الصلاة الصورة التي يكون فيها العدو في غير جهة القبلة. نسمع حديث ابن عمر بألفاظه في صحيح البخاري. صحيح البخاري رواه الإمام البخاري برقم 942 بسنده المعتاد عن أبي اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الخوف، فقال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ليل. أفادتنا في غزوة وقعت، وقعت غزوة قبل نجد، فوازينا العدو وزين العدو، يعني كنا نحن والعدو بموازاة، فصادقنا أن العدو لم يكن في جهة القبلة ولم يكن مستدبر القبلة، فجهة القبلة لها صورة واستدبار القبلة لها صورة، فكان العدو بالموازاة إما على اليمين وإما على الشمال. قال فوازينا العدو فصافسنا لهم، النبي صفنا، طبعا المصافة تقتضي أن تكون الذين يصلون يصفون جهة، يتجهون جهة القبلة، والفريق الآخر يكونون بموازاة العدو في وجه العدو، فصافسنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة تصلي وأقبلت، فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو، طائفة قامت تصلي طائفة أقبلت على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ركع وسجد، طبعا قول الراوي ركع وسجد سجدتين هذه حتى تتميز عن صورة صلاة جابر، يعني هذا التفصيل جاء لتميز عن سائر الصور الأخرى، وتتعين صورة صلاة جابر لتقطع المفارقة بالسجود، تأتينا بعد حين ما نشتت بلقى في صورة حديث عبد الله بن عمر، قال وسجد سجدتين ثم انصرفوا، ظاهر كلام فرغوا من الصلاة وانصرفوا، ولم يصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا ركعة. إذا الحافظ بن حجر يقول لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجع من حيث المعنى، حيث المعنى أتموا على التعاقب، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، إذن الظاهر أنهم أتموا هؤلاء على التعاقب، من واحد يطول واحد يقصر عادة الناس في صلواتهم، فاللي بيخرص اللي بيخرص ويمرون الطائفة الأمام العدو، مطرح واحد جاء واحد مكان النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعود بالحديث، قال وأقبلت طائفة من العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، اللي صلوا انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم من مين؟ من اللي كانوا في الحراسة، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، إذا صلاة ركعتين كل واحد يصلي مع الإمام ركعة، الحراسة تبقى قائمة والحراسة يقع فيها تناوب وتتابع، وهذه التناوب والتتابع وتغيير الوجوه لها معنى يزيد العدو رهبة، وأن هؤلاء كثر، وتقليل الله الكفار في أعين المؤمنين وتكفير الله للمؤمنين في أعين الكافرين منا امتن الله بها على أهل بدر كما في سورة الأنفال. في الرواية أخرى الإمام البخاري ثم قاموا هؤلاء فقضوا ركعتهم، هذه مهمة، ثم قاموا هؤلاء فقضوا ركعتهم، إذن قضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، يعني ولا يلزم القضاء يكون في وقت واحد. عند البخاري أيضا كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال تقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، طائفة بينهم يصلوا بين العدو، ولم يصلي، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة. هذه الرواية فيها إشارة إلى أن الذين يقفون ويرجعون فيصلون، ثم من صلوا في المرة الأولى خلف الإمام يرجعون للحراسة وهم لم يتموا صلاتهم بعد، ويتموا صلاتهم متى؟ بعد أن تحول أصحاب الحراسة الأولى إلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأتموا صلاتهم. وهذا هو المعنى المستغرب فيما ذكرته لكم في أن المأموم يقوم ليقضي ويبقى واقفا، فلا هو يقضي ولا هو يتابع له. هذا المعنى المستغرب الذي استغربه بعض أهل العلم. هذه الصورة مذكورة في صحيح الإمام البخاري أيضا برقم 4535. إذن تولد عندنا من صور صلاة الخوف المروية عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، تولد عندنا صورة، تولد عندنا صورة. نعيد الصورة الثانية، الذين يحرسون يوقف الحراسة، الطائفة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الطائفة بعد الركعة الأولى كلها تتحول للحراسة وهم يبقوا واقفين لغير القبلة ولم يتموا صلاتهم. الصلاة اللي كانوا في الحراسة يرجعون مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ركعة، ثم لما النبي يسلم يقوم وإيش يقوم بركعة، وبعد الفراغ من الركعة تلك الطائفة تأتي وتصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم، ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم الصورة قد يتقدم الإمام وطائفة من الناس ويصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو ولم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة تأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلوا ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، يقوم كل واحد قد صلى لنفسه ركعة بعد انصراف الإمام. يعني الإمام يكون قد فرغ من الصلاة قبل مأموم وقبل المسبوق، فيصبح إيش في هذه فيها غرابة من أكثر من وجه. ما هي الوجوه؟ الوجه الأول هم في الصلاة مسبوقون والإمام يفرغ قبلهم، ثانيا واقفون لا يصلون تجاه القبلة مسبوقون لا يتمون الصلاة والإمام في الصلاة، ثالثا كل فريق من الفريقين يصلي ركعة وحده والإمام يسلم قبل فراغ هؤلاء وقبل فراغ هؤلاء. هذه لفظة الإمام البخاري. طيب الحديث حديث الصحابي الحديث عبد الله بن عمر، غزوة غزوة عقب نجد العدو في غير جهة القبلة، طائفة تصلي مع الإمام ركعة تذهب هذه الطائفة جهة العدو، تأتي الطائفة الثالثة تصلي ركعة مع الإمام، يسلم الإمام وحده على الصورة الثانية، يصلي كل من الطائفتين الأولى والثانية ركعة وحدها. هذه صورة صلاة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. نسمع صورة صلاة، نشاهد الصورة، نشاهدها الآن بعد التخيل، نشاهد الصورة الأولى، نشاهدها لكي نترسخ في قلوبنا، فقط نشاهد الصورة الأولى. الصورة الثانية هذه طيب عندنا الصورة الأولى في مسلم، هذه الصورة الأولى نسمع الصورة الأولى. إذن الآن إيش الصورة؟ العدو وين صاير؟ الصورة وين العدو صاير؟ مواجهة هؤلاء الوقفين، مش اللي بيصلوا، الوقفين. العدو في المواجهة لا يكون في جهة القبلة، هذه جهة القبلة جهة الإمام، والواقفين الحراسة جهة القبلة. الإمام صلى الركعة الأولى، صلى الركعة الأولى بمن خلفه بالطائفة الذين هم خلفه، فكان الإمام يفرغ من الركعة الأولى، سجد للركعة الأولى فرغ من السجدتين، طبعا ما شاء الله الإمام سلفي وصلي صلاة السلفيين، قام من الركعة الأولى قام. الطائفة وين صارت الآن؟ أين ينبغي أن تذهب؟ تذهب، هم في صلاة الآن، لكن هم يلتفتون، انتبه عليهم. يعني الأصل إذا كانوا يعني يلتفت يمين يلتفت شمال يترقب العدو ينظر، مش ممنوع من هذا، ممنوع يتكلم، ممنوع يتكلم، ممنوع يزيح صدره، بس ليس ممنوعا بأن يلتفت. ما أدري يلتفت ولا ما، ظاهر التفاتهم ولا غير ظاهر؟ طيب ظاهر يلتفتون، طيب يعني الالتفات ليس مكروها ومشروع، ما في حرج في الالتفات. هذه الطائفة بقى عليها كم؟ بقى عليها ركعة ما صلتها. الطائفة هذه كم تصلي الآن؟ يصلي ركعة، الإمام إيش بده يعمل؟ بده يسلم قبل مين؟ قبل الطائفتين. طيب الآن انتبه، الآن اللي قال عنه ابن حجر بالتتابع، لاحظ المسبوقين خلف الإمام أصبح عندهم إتمام بتباين، وليس إتمام لأنه ما أصبح ما له إمام، فكل يكمل. فهذا المنتصف أخونا أول واحد راح يكمل بعد يكمل شو يعمل؟ بنتظر إخوانه حتى يكملوا؟ لا، إيش بيعمل؟ طيب انظر الآن إيش بيعمل، فرغ في المنتصف من الصلاة. طبعا هذا ممنوع يصلي لغير القبلة، وقف أشعر أخوه إنه في الصلاة، فراغوا الثلاث أجوا الثلاثة، كل واحد بيكمل صلاة إيش؟ يكمل الصلاة وحده، ولو وقف بعضهم خلف بعض لكان الإكمال بالسترة كان أفضل. يعني لو كان واحد وقف وراء الآخر يكون الإكمال بالسترة، يكون أحسن من الصنيع الذي صنعوه ووقف لا داعي لأن يقف بعضهم بجانب بعض. ممكن التكتيك العسكري يلزم أن كل واحد يأخذ مكان في الصلاة الركعة، كل واحد يأخذ مكان. الآن أولئك إيش عملوا؟ خلصوا من صلاتهم مثل الحراسة الآن، وهؤلاء صلوا الركعة الثانية، الإمام سلم قبلهم، الآن رجعوا كل الحراسة. هل فرغنا من الصورة الأولى؟ صحيح؟ فرغنا من الصورة الأولى، في إشكال في هذه الصورة؟ لكن الخوف أنكم تنسوها بعد أن أخذ صور بعدها، إذا دونوا حتى لا تخطونا هذه الصورة. طيب نفرغ من الصورة هذه، طبعا هذه الصورة ممكن تشقق عنها صورة أخرى، قلت لكم الصورة الأخرى يتشقق عنها إن الجماعة اللي صلوا ثاني مرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا أول مرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يصلي وحدهم على عجلة ويرجعوا للحراسة.
تمام.
ها؟
في
ثاني.
شيخنا الطائفة الثانية لما جاء عندهم
وهذا خطأ، جزاك الله خير. أخونا يقول وينبه، أخونا أنس ينبه تنبيها حسنا، تنبيها حسنا مهما جدا. الطائفة اللي صلت ركعة وراحت تحرس، لما ترجع للركعة الثانية كبر تكبيرة الإحرام؟ لا. ليش كبر تكبيرة الإحرام؟ لأنه في صلاة. فأخونا بيقول كبروا، أنت حسن ظنك وقول اللي رفع إيديه، اللي رفع إيديه كأنه قام من جلوس، أو على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل خفض ورفع أحيانا، فيمكن يخرج هذا. أما أن يخرج رفع اليدين على أنه تكبيرة الإحرام فهذا خطأ، ولذا يبقى متجه للقبلة ولا يتكلم، ويبقى في الصلاة، ويبقى في صلاة حتى يتم المسبوق الذي صلى ركعة مع الإمام حتى يتم صلاته، فيأتي ثم متى رأى أن هنالك أقوام في حراسة. وهذا الأمر مرن أنه متى يستل للركعة الثانية، قد تدعو حاجة يطيل البقاء، الأمر واسع، الأمر فيه مرونة، الأمر فيه مرونة إن شاء الله تعالى. طيب في ملحوظات، في سؤال، في سؤال بس أسئلة الإخواني مش ما حد يسأل عن أصل الصلاة نعيد. طيب نأتي للصورة الثانية، تفضل يا أخي تفضل. الإمام لا يسأل، لا يعلم، الإمام يصلي ركعة، الإمام في الصورة هو المأمور. العبرة هذه كلها بضبط مين؟ بضبط المأمومين. لكن هل سؤالك حسن ويجاب عنه؟ إنه الإمام إذا دعا الأمر لأن يلتفت، فالالتفات حينئذ خارجا من النهي عن كونه التفاتة الثعلب، فقد صحح أهل العلم ومنهم شيخنا الإمام الألباني رحمه الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته. يعني لو دعا الإمام يلحظ، إيش يلحظ يعني؟ يعني ينظر ويأخذ ما ينظر دون، يجب ألا يتحول عن القبلة. فالإمام إذا كان في مثل هذه الصورة له أن يلحظ، له أن يلحظ. إيش أن يلحظ؟ يعني فوق جهاد يدري ماذا يجري حواليه، ماذا يجري حواليه. يلحظ من قام من لم يقم وهكذا. بس ايش فائدة ان يلحظ الامام في هذه السورة؟ المأمومون قاموا وجاء بعدهم وهو يبقى في الصلاة، ايش فائدة يلحظ الامام الان في السورة هذه؟ لن يظهر لها سرير اثر وسرير ثمرة، والله تعالى اعلم. طيب نأخذ حديث جابر. حديث نعم تفضل يا شيخ. كيف نريد نمشي تعجل شوي؟ نعم ايش ايش مئات الالوف؟ طيب ايش المشكلة؟ يمكن اولا غالبا في عمليات العسكرية والإحاطة بالعدو تكون العسكر مفرقين في عدة أماكن، الغالب في مثل هذه الصور أن يكون العساكر مفرقين في عدة جوانب، وهذا جواب على اختلاف الرواة في الغزوة الواحدة. بعض الرواة كما يأتينا أو كالذي ينظر في كتب التخريج ويطول يجد أن الرواة في المعركة الواحدة طارة يقولون العدو في جهة القبلة، وطارة يقول العدو ليس في جهة القبلة. ما هو التوفيق؟ حتى في مواقعهم في المعركة في غزوة واحدة هم متفرقون، يعني الذين يرصدون الذين يتربصون بالأعداء في عدة أماكن، فبعضهم كان في القبلة وبعضهم كان في غير جهة القبلة، وهذا من أحسن الأجوبة. ولذا الأمر ما لم يكن عمليا فالعقل لا يستطيع أن يفوق جميع الصور، لكن التطبيق العملي التصوير التنفيذي العملي يرفع كثيرا من الاختلاف، يرفع كثيرا من الاختلاف والله تعالى. طيب نتعجل نأخذ صورة حديث جابر. الإمام مسلم أورد حديث جابر، وقع خلاف شديد في إيراد مسلم لحديث جابر. هل مسلم يريد أن يعيد اللفظ الثاني؟ اللفظ الأول لحديث جابر كان في كل، والحديث الثاني لجابر كان في غير القلة. نسمع حديث جابر. مما ينبغي أن يعلم أن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحتاج إلى تصور شوي في دقة، يحتاج إلى متابعة، ولعلي أتكلم ونحن نشاهد الصورة على وجه يكون أضبط وأحسن. الأذان. طيب إذا يعني داهمنا الوقت قبل ما نفرغ، نسمع الأذان والنهار طويل والصائمون، وبعض الإخوة يرغب أن يبقى بعد العشاء لكن الصوم يمنعه، فمضطرون بأن نؤجل لدرسنا القادم، ودرسنا القادم سيكون معنا أيضا الجهاد. فشكر الله الأخ الذي أحضر الجهاد، والمرجو من الأخ الذي أحضر الجهاد يرجعه الليلة، يرجعه الليلة، والدرس القادم يرجعه الأصحاب، والدرس القادم يأتي به، وله الشكر يعني مسبقا. جزاه الله خيرا وبارك فيكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني مرقنا الحديث الاول بعد ان شاء الله لازم ربي خير. من لطائف اخونا علي يبعث يتعجلون في صلاه الخوف، فبال لنا نعجل لما امنا. فالامن الاصل لا يتعجل في الصلاه، لكن متى ادى الامام الواجب فيحرم تخلفه، وأئمتنا يؤدون الركن الذي يسقط فرضية الصلاة بل يزيدون قليلا من الركن. فالواجب أن نتابع الأئمة الله تعالى. طيب هل القصر في صلاة الخوف من أجل السفر؟ لا، من أجل الخوف. القصر من أجل الخوف، ولذا صلاة الخوف الرباعية تكون ركعتان، والمغرب لا تقصر، والفجر تصلى ركعتين. كيف يستطيع الإمام أن يميز بأن المجموعة الثانية أتمت صلاتهما أم لا؟ ما في داعي لميز، لأنه مباشرة لم يفرق من ركعة الأولى ناس وروحوا ناس ورجعوا، ما في داعي يميز. يبقى موضوع التقدير، التقدير بعد الحراسة عن المكان الذي يقع فيه الصلاة، ولا يلزم أن يرجع يعني أن تكون المسافة بعيدة، لا يلزم. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاهد من وراءه كما أنهم أمامه وهو في الصلاة، فهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم منتفي. متى يبدأ الإمام بالركعة الثانية في الحديث الأول في السورة الأولى؟ يبدأ بالركعة الثانية مجرد ما ينصرف الركعة الأولى، مجرد ما ينصرف عنه من صلى خلفه يبدأ بالركعة الثانية. فتبقى الموضوع موضوع إيش؟ موضوع البعد والقرب بين الموقف وحراسة بين الإمام، والأصل أن تكون المسافة قصيرة، الأصل في المسافة أن تكون قصيرة وليست بعيدة. فأستثني كل الأسئلة التي ليست في صلة الخوف. أليست الآلات الحربية اليوم تكفي للحماية ولا يحتاج المقاتلون للخوف؟ لا يحتاجون، يحتاجون للجماعة. يحتاج أنت يا أيها الضعيف تسمع يدعو لك غيرك من إخوانك، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين. تحتاج أنت يا أيها الضعيف، أخرج الناس للجماعة، وأخرج ما يحتاج العبد للجماعة لدعوة إخوانه يعني في المعرفة. هل هذه الصلاة تكون نفسها عندما تلقى القنابل والبراميل المتفجرة والصواريخ؟ لا، هذه كلها تسمى، هذه عند تلحق بالالتحام، هذه كلها تلحق بالالتحام عند المعركة. يعني الجيوش تعد للالتحام، الأماكن بعيدة نزلوا منازل، في هذه المنازل الكل يترصد للآخر. هذه صلاة الخوف، هذه صلاة الخوف التي نتكلم عنها. هل يشرع تعدد الجماعات أو ما أنا لهذا؟ إذا كانوا الجماعات في أماكن متفرقة في محاصرة عدو وما شابه، كل جماعة تصلي. وحملنا ما ورد من اختلاف الروايات هل كانوا الأعداء في القبلة أم بغير القبلة على تعدد الجماعات، ولا يلزم من تعدد الجماعات أن تؤدى الصلاة في وقت واحد، لا يلزم أن تؤدى الصلاة في وقت واحد. لماذا تختلف الأحاديث من راوي الآخر؟ سبق صورة من صور احتمال اختلاف الموقع. الشرع جعل كل أناس في موقع في صورة الخوف، فكل اختلاف له أسبابه. أحيانا اختلاف الرواة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث يكثر من مناسبة، أحيانا وهم الرواة، أحيانا عدم نشاط الراوي. لماذا يروى الحديث طارة موقوفة وطارة مرفوعا؟ ممكن الراوي ينشط فيفصل، وطارة يكفل فلا يفصل، تارة يروي ويجتزئ. يعني يريد أن أجيب على سؤالك وعندي حادثة طويلة فأجتزئ من الحديث ما فيه جواب سؤالك، لكن إذا أردت أنا في موطن آخر أروي الحديث أجوده. كيف أجوده؟ أرويه بتمامه وكماله. وهكذا الأسباب كثيرة، لا يمكن أن تحصر الأسباب، لا يمكن أن تحصر الأسباب. وما كان منها وهما فالوهم عند أهل العلم عدم، الوهم عدم، لا تتكثر به الطرق ولا يعتد به. إذا ثبت لنا أن راوي الوهم فوهمه مردود عليه. هل كان البخاري كل ما وضع حديث يستخير؟ نعم، كان كل ما وضع حديثا في صحيحه استخار. هل صلاة شدة الخوف هي صلاة الالتحام ركعة؟ نعم، قالت بهذا عائشة ومجاهد وجمع من التابعين، وتكون رجالا أو ركبانا، قائم أو ماشي، تحرج قائم أو ماشي، واقف أو راكب. وإذا كان الإنسان راكبا على خيل عند الالتحام يقوم بالإماء. فهذه كلها صور جائزة إن شاء الله تعالى. شيخنا معلم الناس الخير، يتخير على فضل أتيت به لكم بمعروفكم في الصالحات، يدفع الخلق السورة على أهل بيتي فزادك الله تواضعا ورفعة في زيارتك لي. جزاك الله خير في مجدي وبارك فيك، وأرجو الله جل في علاه يعني أن يرزقنا من الطاعات بجميع ألوانها، فلكل ألوان الطاعة ذوق وحلاوة، والإدمان على نوع واحد مع كما يقولون كثرة المساس كثرة الإحساس. فالإنسان قد يكون على طاعة من أجل الطاعات لكن ألفها قلبه فضاعت حلاوتها من الألفة. فالتنويع مهم، ولم يبقى من لذات الدنيا غير في أقول في حق العبد الضعيف غير العلم والطاعة والذكر إلا الإخوة والحب في الله. هذه من الملذات التي يعني يواسي الإنسان نفسه ويستعين بها على غربة الإسلام في هذا الزمان. وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، إذا سلم الإمام في الطائفة الثانية وقام من أمام المصلين أين السترة؟ السترة ينبغي أن يحتاط لها منذ البداية، فإذا ما احتوط للسترة فحينئذ لا حرج كالمسبوق، إذا كانت السترة بعيدة عنه فلا حرج. فالسترة في مثل هذه الصور الله تعالى أعلم يعني هي واجب على المستطيع، فمن لم يجد سترة ليست واجبة عليه. شيخنا روحي فداك وطلب لقاك فينا طبعا نصيد أعمارنا وأعماركم الصالحات، والله العظيم شعرت بعز الإسلام وقوة الإسلام في عرضكم مصدر الخير. لو أننا فهمنا ديننا فديننا في كل حرف من القرآن تأتيك، وفي كل نص تأتيك يعني مشاعر جياشة تشعر فضل الله علينا، من فضل الله علينا، فضل الله علينا العظيم. والحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. إذا طال الالتحام وله وقت الصلاة الأولى ودخل وقت الصلاة الثانية ولم يكن مجرد جلال شدة المعركة كيف يصلي؟ النبي جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر، من غير خوف دل على أن الجمع للخوف عند الحاجة جائز، دل على أن الجمع عند الحاجة بسبب الخوف جائز. باقي الأسئلة إن شاء الله تعالى أجيب عليها في درس الفجر غدا في مسجد مرج الحمام مسجد الرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الخوف السرية سرية والجهرية جهرية، السرية سرية والجهرية جهرية في صلاة الخوف. والله أعلم. نستصحب الأصل. فاتني حقيقة نبه على شيء، وأشكر الأخ جزاه الله خيرا. حصل كلام كثير سابقا لما ذكرنا الإترجة، فهذه الإترجة وهذه المشاهدة تنسخ ما قلنا سابقا، وما قلناه سابقا قلنا على الاحتمال. فهذان نوعان من الإترجة. الأخ يقول كانت لهما رائحة قوية ولكن لهما فترة في الثلاجة في الفريزر، لهم فترة في الفريزر، ولو كانت هذه الترجة يفترض آخر واحد من الإخوان الفضلاء الواقفين تشم رائحتها. فهذه الترجة هي نوع من أنواع الحمضيات أكبر من البرتقالة كما ترون. يقول الأخ رحمتها التي في داخلها لذيذة وكذلك طعمها حلو لذيذ، ونجرب الليلة. صلى الله وسلم وبارك على
نجرب لوكم ولغنا هذه
فنراد مشاركة لي مرحبا
لك
الله.